بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، كنا نتحدث عن قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وتحدثنا عن الإعجاز في ضرب المثل في البعوضة، ويأتي بعد ذلك الموقف على فريقين: فريق يؤمن إيمانا مطلقا بأن هذا المثل من عند الله إنما يأتي لتعزيز وزيادة في الإيمان، أما في الأصل أن الإيمان بالله مطلق، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالقضية محسومة أساسا عند المؤمنين. لكن المشكلة في الطرف الآخر، قال: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقد تحدثنا عن اعتراضهم على هذا المثل، أن الله عز وجل من أن يضرب هذا المثل كما قالوا هم، وهم لا يؤمنون لا بعزة الله ولا بجلاله أساسا. فالله سبحانه وتعالى قال: يضل به، بهذا المثل. الأصل أن المثل للهداية، لكن الذين كفروا لا يهتدون. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. سبحان الله. فإذا هذا المثل بوجوده يتمايز الناس إلى فئتين: فئة يزيدها إيمان وهم أهل الإيمان، وفئة يزيدها الله بالمثل ضلالا. طيب، هل الأصل يعني هنا لو تلاحظ قال: وأما الذين كفروا، لما ذكر الذين كفروا يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، لما نأتي إلى نهاية الآية قال: وما يضل به إلا الفاسقين. فمن هم الفاسقون هنا؟ احنا عندنا الفاسق يشمل العاصي والكافر، يشمل العاصي والكافر، لان الفسوق هو الخروج عن طاعة الله، الخروج عن امر الله. فهناك فسق يقع من عصاة المؤمنين، وهناك فسق يقع من الكفار. الكفار خرجوا من طاعة الله ومن اوامر الله بالكلية لانهم اصلا كفروا. اما اهل الايمان يمكن يعني يتراوح الايمان، يزيد وينقص كما قال العلماء، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والمعصية هي خروج عن طاعة الله. فوجود المعصية لا تنفي بالكلية الإيمان عن أهل الإيمان، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أيزني الزاني وهو مؤمن، يسرق وهو مؤمن؟ فأجاب بنعم. يعني قد يقع ذلك من المؤمن، ليس معنا ذلك نعم أنه يعني الدعوة إلى فعل هذا من المؤمن، لا، وإنما قد يقع. لكن نقول: إن وقع، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن إخواني، الفسق هنا هو الخروج عن طاعة الله، والله سبحانه وتعالى يضل بالمثل أهل الفسق، وهم المعني في هذه الآية الكفار. نأتي إلى الآية التي تليها: من هم هؤلاء الفسقة؟ ربنا سبحانه وتعالى يعرفهم: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. يعني هما أحيانا الإنسان يأتي ويعلن إسلامه و يعطي ولاء للنبي عليه الصلاة والسلام، أو يعطي ولاء لمن يمثل موقعية النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة على مدار التاريخ، ثم بعد ذلك ينقلب. إذن هؤلاء الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قد يسأل سائل طيب هو اللي أصلا كافر وما دخل الإسلام، أين نقض الميثاق؟ يعني المؤمن يمكن أن تقع منه ردة فينقلب الإيمان إلى كفر المرتد، إذن هذا نقض عهد الله من بعد ميثاقه. طيب بالنسبة للكافر أصلا هو عنده عهد في الأساس؟ فنأتي إلى إيضاح هذه المسألة على أن العهد ينقسم إلى عهدين في غالب الأحيان: العهد الذي عقدته مع الله بدخولك للإسلام والإيمان، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني هذا عقد بيننا وبين الله تبارك وتعالى. ولهذا الصحابي ماذا قال؟ قال: لا نقيل ولا نستقيل، لا نقيل هذا العهد ولا نستقيل، إذن نحن نحافظ على العهد مع الله تبارك وتعالى. لكن إخواني هناك عهد آخر يشمل الكافر والمؤمن، بل يشمل جميع بني آدم، فكأن الكافر ينقض أصل العقد اللي هو العقد التأسيسي الذي ما من ذرة أو ما من أحد من بني آدم إلا وأعطى ذلك العهد، فلما كفر الإنسان إنما نقض أصل ذلك العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى. وجاء ذلك في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. إذن هم أقروا ولا ما أقروا؟ أقروا. إذن ما من نفس منفوسة في عالم الذراري قبل أن نوجد في عالم الأرحام إلا وأعطينا العهد لله تبارك وتعالى أننا نوحد الله ولا نشرك به. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر: قالوا بلى شهدنا، بعدين أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يا سبحان الله. فإذا في عالم الذراري الله جمع جميع الأنفس في صعيد واحد وأشهدها على نفسها بوحدانية الله وبربوبية الله، وشهدت على ذلك وأعطت لله عهدا، ثم أماتها. بعد ذلك ما من نفس شهدت هذا العهد إلا وبعثها الله في عالم الأرحام. فالإنسان لما يكفر بالله إنما ينقض أصل ذلك العهد. فنقول إن كان المعنى ذلك فيعني أن نقض العهد لدى الكفار وليس لدى عصاة المؤمنين. هل يمكن أن نجمع بين العهدين، عهد دخول الإسلام ثم نقض هذا العهد بعد ذلك؟ والراجح أن العهدين وجدا في عقد الإيمان أساسا مع ما أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، والقضية الثانية بإرسال الرسل والدخول إلى دائرة الإيمان عن طريق رسالة الرسل. فنقول الأول تأسيسي والثاني يأتي مواصلة للعهد الأول. فالأصل هو العهد الذي أخذه الله بمجمل التوحيد، والعهد الثاني الذي جاء بتفصيل التوحيد كما جاءت به الرسالات وجاء به التعليم عن طريق الوحي وعن طريق الأنبياء الذين بلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية قلنا ينقضون عهد الله، الصفة الثانية ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. إذن هؤلاء يقطعون الأرحام، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك، قال فذاك لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وفي رواية للنبي عليه الصلاة والسلام يقول الرحم معلقة بالعرش. شوف سبحان الله مقام الرحم في الإسلام، الرحم معلقة في العرش. تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. الصفة الثالثة ويفسدون في الأرض. إذن احنا ماشيين بصفات اللي الله سبحانه وتعالى ضلهم بهذا المثل، إذن هم فئة من الناس يتصفون بهذه الصفات، والقرآن يفصل في ذلك. قال ويفسدون في الأرض، والفساد في الأرض هو نتيجة لنقضهم العهد بينهم وبين الله تبارك وتعالى. ومن نقض عهد الله فقد أفسد الحياة، ومن قطع الصلة بينه وبين الله فقد قطع الأرحام. ولهذا من بعد عن الله فقد بعد عن الخير، ومن بعد عن الصلاة فقد بعد عن بواعث الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن هو من بعد عن الصلاة أصبح أكثر استعداد لدخول الفاحشة والمنكر والعياذ بالله. بعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول أولئك هم الخاسرون. وسبحان الله الخسارة هنا خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. خسارة في الدنيا أنه لم يحظى بكرم الصلة بالله تبارك وتعالى. بالله يا أخوان تصور كيف تعيش من غير الله سبحانه وتعالى، من غير صلة بالله تبارك وتعالى؟ كيف تعيش وأنت ما عندك علاقة مع الله؟ كيف تقضي يومك وأنت لا تقف بين يدي الله؟ فإذا الخسارة هنا إخواني هو خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. وما أتصور أن الإنسان يعيش بعيد عن الله تبارك وتعالى يكون سعيد، بل هو الشقي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الغريب هنا يا أخوان الإنسان كم مرة يحيا وكم مرة يموت؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ متى كنا أموات؟ العدم قد يكون هو الموت. ومن هنا يقول العلماء أن الله يخلق من العدم، فكأن العدم يساوي الموت، فحينما يخلق من العدم كأننا كنا أموات وجاء الله سبحانه وتعالى بنا إلى عالم الوجود. ممكن يكون هذا، لأن ربنا يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني كان عدم. فإذا ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا إحنا إيش؟ من العدم. الأمر الآخر، الله سبحانه وتعالى لما أوجدنا في عالم الذراري، سبحان الله كنا حضرنا ذاك المشهد، كنا إحنا من ملايين السنين وإحنا حاضرين ذاك المشهد. معقولة؟ كيف تصور العقل؟ معقول إحنا حضرنا مشهد واحد على صعيد واحد مع كل الوجود من بني آدم؟ معقول إحنا وقفنا بذاك الموقف ومعنا أرواح وذراري فيهم الأنبياء وفيهم الرسل وفيهم وفيهم؟ معقول إحنا كنا بموقف واحد، كنا انجمعنا على صعيد واحد؟ وقد نصت، والقرآن كان نص على ذلك، وكنا خاطبنا ربنا بلغة واحدة، وكنا علمنا ربنا بإعلام واحد، وكنا قال الله لنا ألست بربكم؟ كنا جاوبنا وقلنا بلى، شهدنا. بالله كيف تصورها؟ ثم يفترق هذا العالم على مدار هذا الزمن الطويل وهذا التاريخ، يعني قضية يا إخوان يعني صعب، يعني عالم غيب يا أخي كيف أنا أتخيلها؟ فلا يجي واحد يقول يعني أنا لو أبوي ما متزوج وأمي ما متزوجة عشان أنا ارتحيت ما جيت للحياة، ويجي يعتب على أمه وأبوه أنت ليش جبتوني وليش خلفتوني وخليتوني أشقى لا أنت أصلا موجود. فالله إنما أماتك بعد أن كنت حيا ليحييك في عالم الأرحام. الله أماتك بعد أن كنت حيا ليحييك في عالم الأرحام. إذن كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ لأن ربنا أماتنا جميعا في صعيد واحد، بعدها سوى ثم أحياكم. وين أحيانا؟ في عالم الأرحام، وبعدها ثم يميتكم اللي هي الموت اللي احنا عاهديها، وبعدها ثم يحييكم، وبعدها ثم إليه ترجعون. أنتم ملاحظين كيف مرتب الأمور؟ بإعجاز إلهي عجيب سبحان الله. طيب هل الواحد يسأل سؤال يقول طيب كيف العدم نعتبر موت؟ ما الشاهد على ذلك؟ وسبحان الله نجد في القرآن الكريم شاهد. الله سبحانه وتعالى يقول والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إيش قال؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذن من هم الأموات؟ هل الأصنام تخلق؟ هم مو قالوا هل الأصنام أرباب؟ هل الأصنام تخلق؟ ربنا إيش قال عنها؟ قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، اللي هم قاعد يعبدوهم وقاعد يتبعوهم. فبعض العلماء ينص على أن هذه الآية إنما تحكي قصة الأصنام التي اتخذت أربابا من دون الله تبارك وتعالى. قال ثم يميتكم، اللي هو الموت المقدر. إن طيب واحد يسأل هل من أمة ماتت مرتين في الحياة؟ سبحان الله، هذول بنو إسرائيل مرتين. طيب كيف الموتى موتى واحدة؟ طيب كيف موتى واحدة وهذول مرتين يموتوا؟ هو أجل واحد. الموت الأولى هو أجل العذاب، والموت الثاني هو أجل الموت. الموت الأولى كانت أن يذيقهم ألم الموت للعذاب، ولم يقض عليهم انتهاء الأجل لأن الأجل لم ينتهي بعد، ثم أحياهم ليستكملوا المدة المتبقية للأجل. سبحان الله. إذن لما أقول الموت الأولى في بني إسرائيل كانت إيش؟ عذاب. أصعب شيء الموت، أصعب عذاب هو الموت، بل يقال أشد كربة في دنياك عند الموت، وهو أخف كربة لما بعد الموت. إحنا وين رايحين؟ والله يا أخي الإنسان ما أعرف الراية. سبحان الله. ولهذا الإمام أو أحد الأئمة يصور الموت تصوير عجيب. طبعا بالطريقة القديمة يمكن كان الكلام هذا يعني وقع في القرن الخامس أو السادس الهجري، إحنا وين والعلم فين؟ يقول لو أخذت بإبرة أو رأس إبرة أو دبوس وخزت إصبعك فيه تحس بالألم الشديد ولا لا؟ تحس بالألم الشديد. هو شو تصور؟ يقول لك هذا الألم أنك برأس الدبوس أو الإبرة قتلت مجموعة من خلايا الجسد فانتزعت منها الروح، فهذا الألم هو بسبب انتزاع الروح من هذه الخلايا. أنتم لاحظين؟ قال فكيف يكون الألم حينما تنتزع الروح من أخمص القدمين حتى على الترقوة؟ شيء مخيف، والله شيء مخيف. كيف يكون الألم؟ طبعا هو بتصور بذيك الأيام والمعنى يعني ممكن أن يقرب إلى الذهن، يعني فعلا هذا الألم الشديد، فكيف بالروح تنتزع من كل خلايا الجسد من أخمص القدمين حتى أعلى الترقوة؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق أيقن والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. نسأل الله العفو والعافية. ثم إليه ترجعون في النهاية، العودة والرجعة لله تبارك وتعالى، وهو منتهانا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، شوف كلمة ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء. طيب إيش معنى ثم استوى؟ هل أحد منا يفهم الاستواء عند الرحمن؟ هل هذا الاستواء شبيه بالاستواء على العرش؟ الاستواء على العرش نؤمن به ونقره من دون تمثيل ولا تكييف ولا ما نزيد عليه. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، كما نص في ذلك الإمام مالك رحمه الله. إذن هنا استوى إلى السماء معنى أي قصد وأقبل، أن الله قصد وأقبل إلى السماء. سبحان الله، متى؟ طيب أنا أسأل سؤال، استناد إلى هذه الآية، السماء خلقت أولا أم الأرض؟ هذه الآية تدل على أن إيش؟ الأرض. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم، إذن الأرض خلقت أم السماء قبل؟ الأرض. إذن بعد الأرض خلقت السماوات. ثم استوى إلى السماء فسواهن، سبحان الله، هي فسواها ولا فسواهن؟ ثم استوى إلى السماء، ها، كأن ظاهر الأمر فسواها، أما قال فسواهن، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى حينما قصد إلى السماء كان فعله في تقسيمها إلى سبع سماوات أمرا حاصلا لا محالة، وقد حصل، فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يا سبحان الله، ما نريد نجوب إحنا في خلق السماوات والكون، لأننا لا نريد أن نتسع فنتكلف، ولا نريد أن نقتضب في المعنى فنخل، وابتغ بين ذلك سبيلا إن شاء الله. ثم نأتي إلى قضية أخرى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أخواني، هذه القضية من جهة الحق سبحانه وتعالى أهي استشارة أم إعلام؟ إعلام. ربك يستشير خلقه؟ لا، إنما هو من باب الإعلام. قال إني جعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل، كأن الجماعة فهموا أن المسألة مطروحة للنقاش. هذا من حرص الملائكة لما قال إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. يا سبحان الله، الغريب يا أخوان هنا أولا أن الله سبحانه وتعالى قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو الخليفة ومن هو المستخلف؟
الذي ينوب عن أحد من
قبله. الذي ينوب عن أحد من قبله، هذه بشكل عام أو المفهوم العام. وهنا الله سبحانه وتعالى يكشف لنا جانبا من علم الغيب لا نعلمه، إحنا ما حضرنا هذه المحادثة ولا حضرنا هذا الخطاب ولا حضرنا ذيك الجلسة ولا نعرف إيش حقيقة الملائكة ولا كنها الملائكة ولا أين كانت تلك المحادثة وأين جرت، هذا كله في علم الغيب. من هو المعني الخليفة؟ هو آدم عليه السلام. طيب أيمنع أن يكون هذا جميع المكلفين؟ أني جعل في الأرض خليفة. طيب إحنا هي على الأرض ولا في الأرض؟ طيب سبحان الله، إحنا ما نقول أن آدم عليه السلام كان من جسر التراب، وما نقول أنه من جسر الأرض، وما نقول كذا، كثير من هذه الأمور ترد. فكأن الظرفية هنا هو الالتساق بهذه الأرض، فالخليفة إنما هو قائم بمنهج الله في الأرض ولا يتعداها إلى كوكب آخر، لأن الملائكة تجوب في الكواكب، أما الخليفة هذا مخصوص للأرض ولأجل الأرض ولا شيء غير ذلك. فلما قال إني جاعل في الأرض خليفة، يعني آدم عليه السلام، ولا يمنع أن يكون جميع المكلفين بمنهج الله هم مستخلفون في الأرض. نعم، لكن المستخلف الأول من هو؟ آدم عليه السلام، ثم يأتي، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فهل هي محدودة بآدم فقط؟ لا، إنما أول مستخلف على وجه الأرض هو آدم عليه السلام، وبعد آدم عليه السلام كل من كلف بمنهج الله سبحانه وتعالى فهو قائم بالاستخلاف بأمر الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع، سبحان الله، مستخلفين، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بعدين قال: ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن هذه كلها آيات تدل على مسألة الاستخلاف، وقال جعلكم، معنى ذلك أن أفاد الجمع وليس الإفراد. نعم، كذلك ما ذكر رد الملائكة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونسبح بحمدك ونقدس لك؟ سبحان الله، سؤال هذا الملائكة أمر غريب، هل هو اعتراض؟ هل هو استفسار؟ هل هو ينم على وجود شيء في الداخل يرغبون بأن يكونوا هم أهل الاستخلاف وليس الإنسان، لأنهم في الأصل لا يعصون الله ما أمرهم، والإنسان قد يعصي والإنسان قد يقع منه العداء؟ هذه كلها أسئلة ترد، لكن إن شاء الله الإجابة عنها يوم غد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله.